هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن الهمام عن أبي غالب قال رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجيء بجنازة أخرى فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال نعم. فأقبل علينا فقال احفظوا باب ما جاء في القراءة على الجنازة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قال
يقرأ بالفاتحة من غير دعاء استفتاح، ولا يثبت في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما يكبر ويستعيد ويسمي ثم يبدأ بالفاتحة. بعض الفقهاء يأخذ بالقياس بالعموم، يقول وهي صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي داخلة في هذا الباب.
قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة فاتحة الكتاب. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثنا يونس بن ميسرة بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فرج بن الفضالة قال حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار سمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحم وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله بداره خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فلقد رأيتني في مقام ذلك أتمنى أن أكون ذلك الرجل. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت. باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكبر عليه أربعة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا الهجري قال صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعة، فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبر خمسة؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله ويقول ثم يسلم. حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن صباح وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهار بن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة،
وهذا الذي استقر عليه عمل الصحابة أربع تكبيرات. ولهذا قد روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن إبراهيم النخعي قال اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبيرات على الجنازة ثم اتفقوا على الأربعة، يعني اتفق أمرهم ومال إليه العمل على أربع تكبيرات.
باب ما جاء في من كبر خمسة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي وأبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة, وأنه كبر على جنازة خمسة, فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي قال حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسة. باب ما جاء في الصلاة على الطفل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا رحم بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفل يصلى عليه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم.
صلى عليه إذا استهل صالحا ولا خلاف, ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء بنص معين, وجاء في ذلك بعض الأحاديث المعلولة, ومثل ما جاء في هذا جاء عن أبي هريرة وكذلك عن الحسن اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا.
باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى رايت ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير, ولو قضي ان يكون بعد محمد النبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا داود بن شبيب الباهلي قال حدثنا ابراهيم بن عثمان قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مخسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي وما استرق قبطي. حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن
عمران. ولحكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يبقي لرسوله صلى الله عليه وسلم ابن حيا, وهذا من رحمة الله عز وجل أيضا في الأمة أن الله جل وعلا قد أبقى له من ذريته البنات, ولما أبقى من ذريته البنات جاء لهن الذكور فغلى فيها من غلى وعبدوا من دون الله عز وجل, مع أن النسب يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناته, ومعلوم أن البنات وإن كن من الذرية ولهن الفضل إلا أن المعروف أنها دون مرتبة نسب الأبناء, ولهذا يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ومع ذلك انشق صف الأمة بتعظيم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته, فكيف لو كان له ولد؟ ما الأمر صائر إليه؟ ولهذا لله عز وجل في ذلك حكم ولطف, يأخذ من شيء ويعطي ويهب أمرا أعظم منه لنبيه وللأمة.
قال حدثنا هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما قال لما توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمام رضاعه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل صدق الله ورسوله. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة, وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين الاثنين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفن في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
وهذا خاص بشهداء المعركة، بخلاف الذين يأخذون أجر الشهيد من الغريق والحريق والمقطون، وكذلك أيضا ميت الهدم، كذلك أيضا الجريح من المعركة الذي قفل إلى أهله ومات عندهم، فأصل جراحته في الغزو يرجى له الأجر الشهادة، لكن لا يكون أو لا يأخذ أحكام الشهيد من جهة التغسيل وكذلك أيضا الصلاة.
حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع نبيحا العنازي يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة. باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال ابن ماجه حديث عائشة أقوى. باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا يحيى بن اليمان عن منهال بن خليفة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن سمير عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار. باب في الصلاة على أهل القبلة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوني به. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قال له عمر بن الخطاب ماذا كلك؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيارتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا عمار بن خالد الواسطي وسهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجاهد عن عامر عن جابر عن أقاء عن جابر رضي الله عنه.
هذا إشارة إلى أن من ظهر شره وظهر ظلمه فإنه لا يصلي عليه، لا يصلي عليه أهل القدوة والإمامة والصلاح، تأديبا لأمثاله وزجرا لسلوك طريقته. وهذا من نظر فيه وجد أنه عليه أيضا عمل السالفين، وقد حكي أيضا اتفاق عمل الصحابة على هذا، قد حكاه الكسائي رحمه الله.
صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال مات رسول المنافقين بالمدينة وأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكفنه في قميصه، فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حاضر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب إلى مشاقص فذبح بها نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ذلك منه أدبا. باب ما جاء في الصلاة على القبر. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت. قال فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من
في هذا أيضا أنه ينبغي للوجيه والسيد أن يتفقد الفقراء والمحتاجين والضعفاء، وذلك من تربية النفوس، وكذلك أيضا مما يغرس في النفس الزكاة والتواضع ونبذ الكبر. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح يقول باب الكبر، وأورد في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام حيث شاءت، وهذا إشارة منه إلى أن مثل هذا الأمر إشارة إلى التواضع، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعناية والسؤال عن الفقراء والمحتاجين والضعفاء وكذلك أيضا أهل الضعف من الناس. نعم
صلى الله عليه. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة. قال فعرفها وقال ألا آذنتموني بها؟ قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. قال فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة. ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر عليه أربعا. حدثنا يعقوب بن محمد بن كاشف قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء ماتت ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فقال هل لا أذنتموني بها؟ ثم قال لأصحابه صفوا عليها فصلى عليها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموا فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أذنتموني إشارة إلى أن الصلاة على الميت إن أمكن قبل الدفن فهي آكل، وأنه ليس للإنسان أن يخير بين الصلاة قبل الدفن وبعده، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لامهم في عدم إذانه، أي أن الأنسب أن تكون قبل دفنه، وهذا يدل على التباين بين الصلاة قبل الدفن وبعده.
صلى الله عليه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا سعيد بن شرحبيل عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال كانت سوداء تقوم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال ألا أذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف. باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النجاشي قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات. حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال حدثنا بشر بن المفضل حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قال فقام فصلينا خلفه وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فصفنا خلفه صفين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد.
تقدم الكلام على مسألة التكبيرات. أما بالنسبة للتسليم فهذا أيضا محل اتفاق عند الصحابة على أن تسليم وتسليمة واحدة، إنما الخلاف الذي طرأ في هذه المسألة في التسليمة الثانية، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على أن السنة واحدة وهي التي تتم بها الصلاة، وأما الثانية فهي الذي طرأ فيها الخلاف. قد حكى الاتفاق في هذا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وكذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني.
صلى الله عليه. عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه فقال: صلوا على أخي لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن.
والبقيع ليس بالضرورة أنها مقبرة، هو موضع، منه مقبرة ومنه موضع، وموضع فسيح. خروج النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يخرج لأدائها كخروجه لأداء الصلاة مع عيدين أو استسقاء أو غير ذلك. أصبحت عند المتأخرين هي علم على مقبرة.
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعة. باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قراطان. قالوا: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين. حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثني سالم ابن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومشهد دفنها فله قراطان. قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال: مثل أحد. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن أرطاة عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومشهدها حتى تدفن فله قراط، والذي نفس محمد بيده القراط أعظم من أحد هذا. باب ما جاء في القيام للجنازة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأن المستري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال: قوموا فإن للموت فزعا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبي عن جدي عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد صلى الله عليه وسلم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته تعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه إذا خرج إلى المقابر كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. باب ما جاء في الجلوس في المقابر. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. باب ما جاء في إدخال الميت القبر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وقال هشام في حديثه: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. حدثنا عبد الملك بن حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحصين عن أبي رافع قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر رضي الله عنهما في حضرت ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان من عذاب القبر، اللهم جافي الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال إني إذا لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا تعذب ولا تعذب ولا يعذب الجسد إلا وفيه الروح، وتعذب الروح بلا جسد، والجسد بالنسبة للروح كحال القميص بالنسبة للبدن، إذا نزع البدن من القميص فإنه لا يتأثر، وكذلك أيضا بالنسبة للروح مع الجسد، إذا نزعت الروح من الجسد فإنه لا يتأثر البدن بشيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى ينزل عقابه وعذابه على الجسد والروح، وإذا أنزله على الجسد ففيها روح، وإذا أنزله على الروح فإنها إما أن تكون في الجسد وإما أن تكون خارجة عنه. نعم.
صلى الله عليه. باب ما جاء في استحباب اللحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا حكام بن سلم الرازي قال سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن زادان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الشق. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن شبث بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر رضي الله عنه لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها، فارسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حفر القبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث
اللحد يكون في الأراضي الصلبة الذي لا يكون فيها انهيار، وكذلك أيضا سقوط التراب وانهياره. أما بالنسبة للشق فيكون في الأراضي التي يكون فيها انهيار وعدم تماسك، وبهذا يعمل الناس باللحد والشق. ولا شك أن اللحد أفضل، ولكن إذا كانت الأرض منهارة فحينئذ نقول أن الشق أفضل. لماذا؟ لأنه اللحد ينهار على الإنسان ولا قيمة له حينئذ، فأي مؤثر على سطح الأرض يجعل التراب يتساقط، وحينئذ يكون كحال المدفون بلا لحد.
صلى الله عليك. باب ما جاء في حفر القبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدراء السلمي قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مراء، قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به، رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله. قال وحضر حفرته فقال أوسع له أوسع الله عليه. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله لقد حزنت عليه. فقال: أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. باب ما جاء في العلامة في القبر. حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن أيوب أبو هريرة الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة. باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتبصيصها والكتابة عليها.
إعلام القبر ووضع إما أرقام أو كتابة أو حجارة عليه، قال المنفعة في ذلك على جهتين: إما أن تكون للميت وهذه منتفية، تكون للميت فهي منتفية، إما لغيره فمن باب إتيانه وشدة الاتعاظ وحضور القلب، كالذي يأتي مثلا إلى قبر والده أو إلى أمه ونحو ذلك، فيكون هذا أدعى إلى تأثره وقربه وزهده من الدنيا ونحو ذلك، فهذا قد يقال إنه مما لا بأس به. والميت إذا دعا له الإنسان عند قبره أو بعيدا في أقصى الأرض، الدعاء من جهة ذلك واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فلم يأذن، فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. فالاستغفار في ذلك في أي موضع، ولكن قد يكون في المقابر في حضن حضور القلب والخشوع، حينئذ يكون الدعاء أقرب. ولكن لو دعا الإنسان بقلب حاضر وبرجاء واعتماد على الله عز وجل وخشية، ولو كان بعيدا فإنه من جهة أثره سواء.
السلام عليكم. باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتبصيصها والكتابة عليها. حدثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر. باب ما جاء في حثو التراب في القبر. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم اتى قبر الميت فحثى عليه من قبل راسه ثلاثا. باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يجلس احدكم على جمره تحيقه خير له من ان يجلس على قبر. حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمره قال حدثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن بث ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ومر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في ناره فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة. باب ما جاء في زيارة القبور. حدثنا مرة بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا أبي صالح بن مسلم قال: سمعت أبا التياح قال: سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة حرس القبور. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق عن مسروق عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة.
وهذه أسباب زيارة القبور: التزهيد في الدنيا والتذكير بالآخرة. وأما بالنسبة للدعاء فهو يحصل الإنسان في أي موضع، وأما ما كان من أمر الإجلال وذلك بزيارة أحد بعينه فهذا يكون لي إما لأقربين لأبنا وأمنا ونحو ذلك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أن يزور قبر أمه فزارها، وكذلك أيضا في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتفق الصحابة كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله إلى على استحباب وسنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ثمة مسألة، المسألة الأولى في شد الرحال، وشد الرحال ينهى عنه إلا لمن قصد المسجد ثم جاء تبعا لذلك لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية في المدنيين، المدنيين هل يسن لهم أن يأتوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون عنده ويسلمون؟ قد روى أو ذكر سعيد بن منصور أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقون على عدم سنية زيارة أهل المدينة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده والسلام عليه، وذلك أنه يجعل راتبا اعتبار أنه يكون عيدا، لأنه من أهل الحضور والشهادة للمسجد فيعمدون إليه في كل حين. وأما بالنسبة لسبيل الاعتراض كغيرهم فهم يدخلون في سائر الحكم. وهذا القول نقله إمام متقدم وهو سعيد بن منصور، ومن أجلة أهل الفقه والسنة والرواية. نعم.
صلى الله عليكم. باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن فزور القبور فإنها تذكركم الموت. حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأينه؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قال حدثنا قبيصة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. حدثنا محمد بن خلف أبو نصر قال حدثنا محمد بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعلم علينا. حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلنا لا. قال: هل تحملن؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. باب ما جاء في النهي عن النهي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله بن مولى الصهباء عن شارب بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف. قال النوح: حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا حريز مولى معاوية قال: خطب معاوية رضي الله عنه بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن أبي عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن حاول وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن جميعا عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق الحاول وحدثنا علي بن محمد وابو بكر بن خلاد وابو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. حدثنا محمد بن جابر المحاربي ومحمد بن كرامة قال حدثنا أبو سامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة فأفاق فقال لها: أو ما علمت أني بريء ممن بري منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. باب ما جاء في البكاء على الميت. حدثنا أبو بكر وأبي شبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فراى عمر امرأة فصاحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. حدثنا أبو بكر وأبي شبة قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم أحول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت معه ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناول صبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره قال: حسبته قال: كأنها شنة. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن خثيم عن شارد بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي: أم إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم لله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع أن الآخرة تابع للأول. لو وجدنا عليك إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزنون. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حملة بنت جحش أنه قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك، قالت: وحزناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. حدثنا عمرو بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فسيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن من قلبن بعد، مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي باب ما جاء في الميت يعذب بما نحاله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حاون حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نحاله. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن
يعذب بما نحاله إذا أوصى أو كان متيقنا أنه يناح عليه ثم سكت راويا، فبهذين الحالين يعذب، وإلا لا تزر وازر أو وزر أخرى.
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا أسيد بن أبي قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن موسى الأشعري عن أبيه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضده وكاسياه وناصره وجبلاه ونحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أو حدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها قال فإن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابا دون الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبي عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة رضي الله عنه حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعضني منها إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فجرني عليها فإذا أردت أن أقول وعضني خيرا منها قلت في نفسي وعاض خيرا من أبي سلمة ثم قلتها فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأجرني في مصيبتي. حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال حدثنا أبو همام قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم فقال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب مصيبة فليتعز بمصيبته بعن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحدا من أمتي ليصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته.
وهذا من الحكمة والمداراة النفسية أن الإنسان إذا أصيب بشيء فليتذكر ما هو أشد منه وذلك حتى تسكن النفس وتهدأ سواء كان في أمور الوفاة والبلاء وغير ذلك وكان أيضا مما يفقده الإنسان سواء من مال أو ولد أو جاه أو عرض أو غير ذلك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا أو إن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة لا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. القيامة. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره. باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوا من أبواب الجنة ثمانية من أيها شاء دخل. حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدا. قال: وواحدا. باب ما جاء في من أصيب بسقط.
وهذا فيه إشارة إلى أن النفوس تتعلق بالصغير أكثر من الكبير، وأن أمل الإنسان أعظم مما يراه من واقعه وحاله، فهو يؤمل في الصغير ولو رأى خير الكبير، يؤمل في الصغير ولو رأى خير الكبير. لهذا عظم الله عز وجل أجر وثواب من فقد ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم.
غابت على مر الزمن آيات ربي والسنن نفحات.